تلاوة طيبة مباركة مختارة.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية، برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
فيك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الحديث عن آداب وأحكام المساجد وفضلها وفضل بنائها، وسيكون ذلك بشيء من التفصيل بحول الله تعالى وقوته، وسنواصل كذلك حتى في الحلقات القادمات إن شاء الله حول هذا الموضوع حتى نوفيه شيئا من حقه، وإن كنا لن نستطيع النفي للموضوع بحقه من خلال هذه الحلقات، ولكن في الإشارة غنية عن كثير من العبارة. في هذه الحلقة نسعد بأن يكون معنا شيخ فاضل، استمعنا لصوته عبر مداخلات عديدة في هذا البرنامج، لكن اليوم سيكون معي، شكر الله له، في تقديم هذه الحلقة حتى تصل المعلومة كما نريد لها أن تصل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. باسمكم جميعا أيها الكرام أرحب بالأخ الفاضل والشيخ الكريم صالح محمد المضيان أبو محمد، حفظه الله تعالى ورعاه، ونقول له حياك الله الشيخ صالح.
الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك يا شيخنا الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم.
الله يحفظكم. الشيخ صالح، المرة الماضية تحدثنا عن مكانة المساجد وفضلها، وكانت لك مشاركة متميزة في هذا الصدد، واليوم إن شاء الله سنواصل هذا الحديث حول هذه المساجد، ونرجو أن نستمع لمشاركات الإخوة سواء عبر الاتصال على هاتف رقم 2242 1700 2242 1700 أو 2242 1960 2242 1960 الأول 2242 1700 والثاني 2242 1960 أو نشرف باستقبال رسائلهم عن طريق الواتساب على رقمي الخاص، وهو 4672964 6 أو عن طريق الحساب في تويتر وهو معروف. ولا مانع إذا كان أحد من الأخوة عنده يعني إبداء رأي في ملاحظات يراها في مساجد الكويت، فنحن الحقيقة نسعد بذلك. وفي هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور الفاضل منصور الخرينج إن شاء الله، عضو المجلس البلدي، لنتحدث وإياه عن آلية بناء المساجد في الكويت، وكيف يتم الحصول على الترخيص، والتعاون بين المجلس البلدي والأوقاف في ذلك، وكذلك ليجيب عن النقاط التي سنطرحها عليه، وهو في الحقيقة نشكر له الموافقة، كما أن في حلقات قادمة إن شاء الله سيكون معنا سعادة الوكيل المساعد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد السيد الفاضل وليد عيسى شعيب أبو خالد للحديث عن نفس الموضوع. فنتمنى من الأخوة والأخوات إذا كان في تساؤلات تتعلق بهذه النقاط، أو إذا كان عند البعض إبداء للرأي حول بعض ما يرونه من سلبيات في المساجد، سواء من قبل المصلين أو من قبل أئمة المساجد أو المؤذنين، لأنه لا أحد معصوم وكل بني آدم خطاء، ونحن في مثل هذه البرامج نسعى لدرء المفاسد وتقليلها إن لم نستطع أن نزيلها بالكلية. ولا شك أن تخفيف المفاسد من المقاصد الشرعية العظيمة. نعم شيخ صالح الله يحفظك، لما تحدثنا المرة الماضية عن المساجد وصلنا إلى نقطة ومبحث مهم جدا، وهو يتعلق بفضل بناء المساجد وعمارتها. فلا يخفى على أحد أن نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة جاءت لتبين مكانة هذه المساجد ولتبين منزلة المساجد في دين الله عز وجل، وتحث حثا كبيرا على عمارة هذه المساجد والعناية بها. ونحن في الكويت بفضل الله تعالى وقوته ورحمته يعني نرى عناية بالغة في بيوت الله تبارك وتعالى، سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل الشعب والأهالي شكر الله له. ففي الحقيقة نجد أن الناس تعظم المساجد ربما أحيانا أشد من تعظيمها لبيوتها ولمجالسها الخاصة، وهذا الأمر ليس بغريب على أهل هذه البلاد، فهم قد عمروا المساجد خارج الكويت بشكل كبير جدا، وعمروها كذلك في بلادهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى وللمزيد من هذه الخيرات. فمن النصوص التي جاءت في بيان مكانة المساجد قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمرة الحلقة الماضية ذكرت لإخواني أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: إلى عمارة حسية، وذلك يكون ببنائها وتنظيفها وفرشها وإنارتها وتهيئتها للمصلين، والأمر الآخر والعمارة الثانية عمارة معنوية، وتكون بعمارتها بالصلاة وتلاوة القرآن وحضور الجماعات والخطب وإقامة الدروس والعلوم النافعة. ولا شك أن أعظم العلوم التي تدرس في بيوت الله تبارك وتعالى هي علوم الكتاب العزيز، ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى وغير ذلك من أنواع الطاعات. وسيأتي معنا أن من مقاصد المساجد أن تقام فيها مثل هذه الدروس، ولذلك في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وعرفنا فيما مضى أن بيوت الله المقصود بها هنا المساجد، وأن هذه من إضافة المخلوق لخالقه وهي إضافة تشريف. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. و أعظم الأعمال التي تعمر بها المساجد إخلاص هذه العبادات لله عز وجل، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية شيخ صالح يعني تنوعت عبارات المفسرين في تفسيرها، فمنهم من قال وأن المساجد لله، قال المقصود بالمساجد هنا أعضاء السجود في الإنسان، ومنهم من قال أعضاء السجود السبعة اللي هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان، ومنهم من قال بل المقصود بالمساجد ها هنا البيوت المبنية للصلاة، المساجد اللي نعرفها. وقوله تعالى وأن المساجد لله، هذه يعني وأن المساجد لله ملكا يملكها سبحانه وتعالى واستحقاقا يستحقها جل في علا، ولذلك قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى فلا تدعوا، هنا الدعاء يأتي أحيانا ويراد به دعاء العبادة، وأحيانا يراد به دعاء المسألة، ولا بد في مثل هذا المقام أن نبين للإخوة والأخوات الكرام المستمعين الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. الكثير يعني يشكل عليه الفرق بينهما، ولبيان الفرق نقول دعاء المسألة هو أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بقوله فيسأل الله جل في علاه: اللهم اغفر لي مثلا، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم ارزقني الزوج الصالح، اللهم ارزقني صالح الذرية. فهو يدعو دعاء فيه مسألة يسأل الله جل في علاه بها. وأما الدعاء الثاني دعاء العبادة فهو في الحقيقة كل العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والصدقات والحج، كل هذه تتضمن طلبا، لأن الإنسان في الحقيقة لا يفعلها إلا بقصد طلب الثواب وخشية العقاب، يفعلها طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهربا من سخطه سبحانه وغضبه، فهو كأنه يسأل الله عز وجل ولكن بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني بلسان حاله بعمله، بخلاف دعاء المسألة. ولذلك أحيانا فلا تدعوا مع الله أحدا قد تأتي ويراد بها فلا تعبدوا مع الله أحدا، وهذا في القرآن كثير، تأتي تدعو ويدعو بمعنى دعاء العبادة، بمعنى العبادة. وكذلك من آيات القرآن التي جاء فيها بيان فضل المساجد وفضل عمارتها وبنائها قوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الذين لم تلههم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة، وبين سبحانه أنهم إنما يفعلون هذا خوفا من عقاب الله جل في علاه. ولذلك في قوله تعالى أذن الله أن ترفع، أي أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقيل أمر الله بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. من أهل العلم شيخ صالح لا يهم من يسمع، من كره الحديث في أمور الدنيا في المساجد ويرى أن المساجد تنزه عن ذلك. ومن عجائب ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله في كتابه العظيم النافع شرح السنة رحمه الله، ذكر أن من أسباب الخشوع في الصلاة التبكير للصلاة، نعم للمساجد. لما؟ قال رحمه الله لأن الإنسان إذا حضر مبكرا انقطع عن الدنيا، يحصل له انقطاع عن الدنيا. هل تجد هذا في نفسك أحيانا شيخ صالح؟
نعم شيخنا عبد الله، الواحد بين ثمرة الخشوع وثمرة الحضور مبكرا إلى الصلاة في الخشوع في الصلاة. نعم. فالإنسان متى ما أتى إلى المسجد مبكرا واستعد للصلاة وجد هذه الثمرة في صلاته من الخشوع والطمأنينة في الصلاة وعدم التفكر يعني السرحان والنسيان في أمور الدنيا.
نعم.
فهذه من ثمرة الحضور مبكرا إلى الصلاة.
ولذلك الشريعة يعني حثتنا على التبكير لشهود الجمع والجماعات، بل جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا لا يؤذن الأذان إلا وهم في المسجد، بل قال أحدهم يعني منذ 40 سنة ما أذن الأذان إلا وأنا في المسجد، يعني كناية عن تبكيرهم، ويجدون هذا حلاوة في قلوبهم وخشوعا في صلاتهم. الإمام الطبري رحمه الله يقول في هذه الآية، يقول إن معنى أذن الله أن ترفع أي أذن الله أن تبنى، وقال بعضهم أذن الله أن تعظم، ثم رجح القول الأول فقال وأولى القولين عندي بالصواب القول الذي قاله مجاهد، وهو أن معناه أذن الله أن ترفع بناء، كما قال جل ثناؤه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وذلك أن هذا هو الأغلب في معنى الرفع في البيوت والأبنية. أما الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيقول في تفسيره، طبعا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي من التفاسير المعاصرة السهلة والميسورة، ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إن هذا التفسير هو أفضل تفسير لغير المختصين، لغير طلبة العلم، لغير المتخصصين في العلوم الشرعية. هذا التفسير من أفضل التفاسير، وهذا ليس كلامي فحسب، بل كلام سمعته من كثير من أهل الفضل والاختصاص والمشايخ الأجلاء يوصون بهذا التفسير، ويقولون هو خير هدية تقدمها لمن تحب له الخير، خصوصا يعني مثل إخواننا الأطباء المهندسين وغيرهم الذين لا يجدون من الوقت ما يكفيهم لمطالعة كتب التفسير أو للتفقه في معاني القرآن ومقاصده. هذا الكتاب يعتبر خير هدية تقدم لهؤلاء. الشيخ سعد رحمه الله يقول في تفسيره لهذه الآية، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال هذا مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون من النجاسات، وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا من معاني رفع المساجد الذي أذن الله به سبحانه. عمرو بن ميمون رحمه الله وهو من أجلة التابعين يقول الشيخ صالح أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد ورغب في ذلك. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ولفظ مسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. اللفظ الأول: بنى له مثله، واللفظ الثاني: بنى له بيتا في الجنة. ولذلك بقدر ما يكون وتكون سعة المسجد بقدر ما يكون سعة هذا البيت في جنة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله. ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا، التنكير فيه للشيوع، يعني ما قال من بنى المسجد، ها؟ جاءت منكرة. قال: التنكير فيه للشيوع. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ قال: فيدخل فيه الكبير والصغير. يعني لو بنى مسجدا كبيرا أو مسجدا صغيرا نال هذا الفضل، نال أن يبني الله له بيتا في الجنة، أو يبني له مثله، يبني مثلا مساحة معينة بإذن الله لن يبخسه الله عز وجل هذه المساحة ولا هذا البناء في الجنة. ولذلك سبحان الله، يعني نحن أحيانا نغبط من يوفق لبناء المساجد سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. ومن فضل الله أن في الكويت نماذج يعني مباركة مشرفة، حقها أن تسطر في كتب التاريخ. فتجد مثلا بعض المحسنين الكويتيين بنى أكثر من 1500 مسجد،
ما شاء الله،
يعني شيء خيالي. دول لا تستطيع أن تبني مثل
خارج الكويت.
نعم، خارج وبناها هذه من ماله الخاص،
ما شاء الله،
من ماله الخاص. يعني بخلاف مثلا من كان يسعى في بناء المساجد، بمعنى أن يجمع من الناس الأموال ويبنيها شكر الله له في الخارج، هذا لا شك أن له أجر وفضل عظيم، عسى ربي لا يحرمنا وياه فضله. لكن أن يبني 1500 مسجد من حر ماله، هذه أظن أنها تحتاج أن تسطر في كتب التاريخ، كما سطرت حالات من الصلاح كثيرة جدا. هذا الحديث المتقدم شيخ صالح ليه من يسمع من إخواني وأخواتي الكرام، وقع في رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه رواية الترمذي وحسنها العلماء. وجاء كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاة هي القطة اللي احنا نسميه اليوم القطة في البر، ها؟ طيور معروفة يعني يحرصون عليها ومعروفة ببطء سيرها. يقولون: والمفحص يعني من الفحص وهو الحفر، والمراد هنا الموضع الذي تحفره لترقد فيه. وهذا يعني موضع صغير جدا. لو بنى لله مسجدا بقدر هذا المفحص بنى الله له بيتا في الجنة.
سبحان الله. شيخنا، الحديث هذا يدل على أن الإنسان مهما صغر المسجد الذي يبنيه لابد أن يحصل على الجزاء من الله عز وجل حتى وإن كان صغيرا.
نعم.
بعض الناس يقول: لا أبني إلا المسجد الكبير وإلا لن يكون لي أجر مثلا.
لا.
أو
لا.
يقول أني إما أن أبني مسجد كبير أو جامع كبير خارج الكويت وإلا لا أبني، لا أتعب نفسي في هذه المساجد الصغيرة.
نعم.
لكن هذا الحديث سبحان الله يدل على أن الأجر حاصل لابد.
نعم، وإشارة طيبة منك شيخ صالح، عسى ربي لا يحرمك الأجر. وهذا فعلا موجود، وفعلا بعض الناس يلبس عليهم إبليس فيجعله يقول ويفكر بمثل هذا التفكير، أني والله إذا ما بنيت مسجد يسوى وكذا أني ما أبني. المساجد كلها تسوى الحمد لله، وكلها فيها خير. وربما الإنسان يبني مسجدا صغيرا فيبارك الله عز وجل فيه. ونحن إن شاء الله خلال هذه الحلقات سننبه على بعض الأخطاء في بناء المساجد، من مثل قضية تشييد المساجد والمبالغة في ذلك والمباهاة والتفاخر إلى آخره، أو حتى ربما تصل أحيانا إلى التنافس في المساجد. يعني تجد البعض يبني مسجدا يصر أن يكون هذا المسجد أحسن من مسجد فلان، أبي إذا الناس دشوا ودخلوا هذا المسجد يمدحون أكثر مدحهم للمسجد الثاني، وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس. هذا الحديث الذي تفضلت بالتعليق عليه الشيخ صالح يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، وقيل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، يعني إلى شيء مما ذكر من الشرح. لكن قوله صلى الله عليه وسلم بنى يشعر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة رضي الله عنها: من بنى لله بيتا. يقول: لكن لا يمنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيرا من المساجد في هذا كلام نحن لابن حجر في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. يقول: وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان، وزاد: قلت: وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله، فمعناه أي مخلصا في بنائه لله. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن الجوزي أنه قال: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. وهذا تنبيه يعني في غاية الخطورة والأهمية، لأن بعض الأخوة يحرص غاية الحرص على أن يكتب اسمه على المسجد، وإن شاء الله أن الكثير منهم مخلص. يعني نعم مخلص، ولكن يريد التوثيق، يقول: أنا أبي إذا جابوا لي الصور أو شيء، خصوصا إذا بنا في خارج الكويت، إذا أتوا بالصور أني أتأكد أن هذا المسجد يعني بني لي وليس لغيري. وهذا يعني الحقيقة تركه أولى. يقول يعني رحمه الله: ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص. يعني يجي واحد يبني مسجد لكنه بناه كعامل مثلا، بناه فقط للأجرة، وإن كان يؤجر في الجملة على حسب إخلاصه. إذا كان والله يقول: لا أنا صدق أن هذا بنيان أخذ له فلوس، لكن يا أخي أيضا أحتسب الأجر، نحرص على بناء بناء جيدا فيما يتعلق بالمسجد. نعم،
أنا لفتة بسيطة من الحجر رحمه الله، يقول إن حتى لو ساهم المرء في يعني معنات كلامه في بناء المساجد يحصل له هذا الأجر. بعض الناس لا يملك المال لبناء المسجد، في خاصة خارج الكويت، يقول: لا أملك مثلا المبلغ الذي فيه بناء المساجد، فيشارك في بعض يعني المساجد بمبلغ بقدر ما يستطيع ويحصل له هذا الأجر، وهذا فضل من الله عز وجل يأتيه من يشاء.
لا شك، يعني يقول أنه لو شارك في بناء مسجد أو توسعته بهذا القدر، قدر مفحص القطاع، يعني يكون له هذا الأجر. لا شك أن هذا فضل عظيم، ولذلك يعني إحنا دائما نقول للأخوة أن الاشتراك في المسجد ينال الإنسان عليه أجرا عظيما بإذن الله، وإن كان الكثير يأبى هذه النقطة. يقول بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. القرطبي رحمه الله يقول: هذه المثلية ليست على ظاهرها، وإنما يعني أنه بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظم وأرفع. والنووي رحمه الله يقول في شرحه لمسلم: يحتمل قوله مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى لله، بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، أظن معنا اتصال الآن. نعم، كأن معنا الدكتور منصور.
حياك الله دكتور منصور.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور، الساعة المباركة.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا والله. الدكتور منصور الخرينج، عضو المجلس البلدي في الكويت، نشكر له هذه المساهمة والموافقة على المشاركة. ويعني أنا الحقيقة حدثته بكل صراحة أن راح نكون صرحاء معه في قضية يعني بعض التهم الموجهة للمجلس البلدي من بعض الأخوة المواطنين، أن قد يحصل فيه لا قدر الله تعطيل أحيانا للمساجد بسبب البيروقراطية أو بسبب الإجراءات يعني التي قد يكون فيها ما فيها. الحقيقة دكتور منصور الله حفظك، ودنا تعلق على هذه النقطة ابتداء
إن شاء الله.
الله يحفظك.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
أخوي عبد الله وأخواني المستمعين. أود أول شيء أن أشكرك دكتور عبد الله على استضافتي وإتاحت لي الفرصة أن أوضح بعض الأمور الهامة للمجلس البلدي.
أسأل ربي يحفظك. نعم.
كما لا يخفى عليك أخوي عبد الله أن المجلس البلدي من اختصاصه توزيع الأراضي وتقسيمها.
نعم.
وعلى سبيل المثال يعني طلب المساجد.
نعم.
المتعلق من ضمنها يعني أخوي عبد الله، يقع أكثر المواطنين أخوان المواطنين الطلب المباشر من المجلس البلدي، وهذه خطأ.
نعم.
باللوائح المساجد تطلب أولا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
نعم.
وبعد ذلك يتم مخاطبة البلدية وأخذ الرأي الفني والتنظيمي منهم.
نعم.
وبعد ذلك يتم تحويله إلى المجلس البلدي. المجلس البلدي دكتور عبد الله لا يمكن أن يخصص إلى أفراد أو شركات. المجلس البلدي يخصص إلى هيئات حكومية ووزارات دولة.
نعم.
فهذه يعني لإخواننا اللي يخفون فيها ويقدمون كتب لنا مباشرة.
نعم.
فهذه بغينا نصحها ونحطها بس بين قوسين، يا جماعة المفروض التوجه إلى الوزارات المختصة ثم مخاطبتنا عن طريق الوكيل.
نعم. يعني دكتور الله يحفظك، الآن اللي يبني مسجد نقول له من الخطأ أن تتجه مباشرة إلى المجلس البلدي، ها؟ وإنما المفروض تتجه أولا.
نعم.
إلى وزارة الأوقاف.
نعم.
نعم.
يقدم كتاب إلى وزارة الأوقاف.
نعم.
والشؤون الإسلامية وأخذ الموافقة.
نعم.
وبعد ذلك يتم مخاطبة البلدية عن طريق وزارة الأوقاف.
نعم.
فهذه يعني هي تاخذ وقت قليل يعني دكتور، تعرف انت الدوره المستنديه موجوده يعني في كل وزارات الدوله.
نعم.
بس فضل من الله يا دكتور يعني في بعض الملاحظات ودنا نوضحها لاخواننا يعني.
نعم.
ان في بعض الشروط لا تطابق على المساجد، يعني مثل يكون مسجد غريب.
نعم.
من ففي شروط بالنسبه لوزاره الاوقاف والبلديه ان لا يكون المسجد او المصلى قريب المسجد الاخر.
نعم.
فهذه يعني النقاط ودنا نوضحها لاخواننا.
جميل. هذا دكتور الرفض يصير من عندكم ولا من عند الأوقاف؟
أغلب الرفض يكون عن طريق الأوقاف.
جميل. يعني لو واحد مثلا قال أنا بحط ببني مسجدي قدام البيت، قالوا لا يبا هني في مسجد ثاني 200 متر 300 متر أو كذا. وطبعا ما يخفاك دكتور أن هناك تحفظ شرعي، في حرج شرعي على هذا الأمر، لأن هذا راح يفرق الجماعة.
نعم.
والمساجد إذا ما كان لها حاجة، يعني إحنا ما نبي نبني مسجد بس للمضاهاة أو كذا أو المباهاة، فإذا يحصل الخطأ من هناك. طيب.
نعم.
هذه النقطة الأولى، العفو، يحصل الرفض من قبل الأوقاف.
الأوقاف أو بعض المرات يكون عن طريق البلدية يعني.
نعم.
في موقع يعني، وفي بعض المرات دكتور يكون الخطأ يعني بعض الناس تقدم مثل على أرض فضاء. نعم. وهو لا يعرف من له الأرض هذه مخصصة، على سبيل المثال يكون حديقة.
نعم.
وانت كما يعرف اخوان المستمعين ان الحدائق من هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة، فلا نعم. بد من اخذ الموافقة الهيئة العامة للزراعة.
نعم.
فتحتاج موافقة من الأوقاف ثم من شؤون الزراعة ثم من البلدية ثم من مجلس البلدية.
نعم.
فهذه يعني هي تاخذ مثل ما قلنا يعني تاخذ لفة. فضل من الله يا دكتور يعني احنا لحد الحين بعمر المجلس البلدي يعني ما يقارب 6 أشهر.
نعم.
وقد أنجز 10 موافقات وتوسعات للمساجد في دولة الكويت.
ما شاء الله.
في جميع أنحاء دولة الكويت. وهذا إن شاء الله يعني إن نقول يعني إنجاز للمجلس البلدي.
نعم. دكتور إذا أذنت لي يعني هذه 10 موافقات من أصل كم طلب متقدم به؟ تقريبا
10 اللي وصلنا لحد الحين دكتور 10 وتم الموافقة عليها فيها.
ما شاء الله. الله يعني الإنجاز 100%.
كم الوقت دكتور بس عفوا؟
نعم خلال 6 أشهر.
خلال 6 أشهر.
نعم.
أي
ما شاء الله. عسى ربي لا يحرمكم.
يعني تقديم 10 مساجد وموافقة على 10 مساجد.
نعم تم تقديم 10 مساجد. زين. نعم. وتوسعة وبناء جديد.
نعم.
كانوا 7 مساجد بالموافقة و3 توسعة. وتم نعم. الموافقة. دكتور لا يخفى عليك دكتور أخوان المستمعين أن في شروط مهمة يعني في بعض المساجد
نعم.
لا يوجد لها مواقف سيارات. فهذا يسبب مضايقة للجيران.
نعم.
فحنا دائما يعني نحتاط ويعني انه يكون مواقف قريبة للمسجد.
نعم.
يعني مساحة المسجد. فهذا شيء مهم ضروري يعني خاصة للجوامع.
نعم.
بعض اخواننا يقدمون شيء في مصلى ثم يطوره الى جامع.
نعم.
هذا يسبب مضايقات واحراجات الينا حنا كاعضاء مجلس بلدي والى جيرانه.
نعم يعني أنت دكتور عشان نوضح للإخوة الفرق بين المسجد وبين الجامع. الجامع اللي تقام فيه صلاة الجمعة.
نعم.
نعم وهذا طبعا يحتاج مواقف أكثر وأكبر من المسجد الذي فقط يعني تقام فيه الصلوات الخمس. هذا اللي تقصد الله حفظك.
نعم هذا صحيح يا دكتور.
نعم.
طيب. إحنا المجلس البلدي والحكومة يا دكتور. لا تعارض في بناء المساجد بالكويت بل تدعمه يعني وتشجعه وأهل الكويت يعني مجبرين على فعل الخير داخل الكويت وخارجه
نعم.
وهذا فضل من الله يعني وحمده على هذا الفضل
اللهم لك الحمد.
طيب دكتور دكتور بارك الله فيك هل في فرق بين تقديم طلب البناء أو تقديم طلب ترميم المساجد؟ إذا كان مسجد مثلا متهالك سواء باسم مثلا موضوع باسم صحابي أو باسم صحابية أو أن مسجد لشخص متوفي قديم مثلا وأتى شخص قال أنا أريد أن أرمم هذا المسجد أو أكبر المسجد هذا في فرق بين الترميم والبناء في الطلب والإجراءات؟
التراخيص فيها في بعض المساجد تكون يعني من التراث القديم.
نعم.
الكويت حاليا تحافظ على التراث القديم.
نعم.
يعني في المساجد القديمة تحاول أن تخليها في طابعها التاريخي يعني هذا رمز للدولة.
نعم.
فالترميم يكون إذا كان المسجد قديم يعني مبني من يعني وقت مضى قديم فيحافظون على الشكل. أما الترميم المساجد الحديثة فيمكن تقديمها للترميمات يعني وما تأخذ إجراء طويل يعني بالعكس إحنا ندعم أي شيء يرمم.
نعم.
لا نريد يعني مساجد تكون مثل بعض الدول يعني متهالكة يعني ما تصير لا صديق ولا عدو يعني احنا بالعكس من الداعمين لها وهذا الانجاز يكون سريع يعني صراحه.
نعم.
طيب دكتور إنجازة. بالنسبه للترميم او التعديل في داخل المساجد يكون تقديم الطلب عند الاوقاف او عند مجلس البلدي؟
لا هذا دام تم تخصيص المسجد فخلاص يكون الترميم عن طريق الاوقاف.
نعم.
فهذه يعني التراخيص تأخذها من البلدية بالترميم ما تأخذ وقت يعني الترميم ما تأخذ وقت.
نعم. يعني الترميم تتقدم به وزارة الأوقاف وليس نعم. أحد الأفراد
لأن هم المالكين يا دكتور.
نعم.
الملاك المساجد
نعم.
تعول إلى ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
نعم. وللتوضيح يعني الوزارة الحقيقة أحيانا تشتكي من اجتهادات بعض المصلين يعني يقوم يحدث يعني تغييرات جذرية في المسجد بدون إخبار الوزارة ويؤدي إلى مشاكل. يعني مثلا أحد المساجد في منطقة الرحاب في يوم من الأيام أحد المصلين جزاه الله خير اجتهد وراح ضاعف عدد المكيفات اللي في المصلى أيام ما كانت وحدات. أدى هذا إلى تعطل التيار الكهربائي عن المسجد لأن الطاقة الاستيعابية لا تسع لهذا الأمر. ولو أن هذا الأخ يعني تقدم بطلب للأوقاف وقال لهم أنا مستعد أدفع يعني أتكفل بهذا الأمر وهم لا يمانعون بهذا، لكن عندهم شؤون هندسية يعني عندهم مهندسين في الكهرباء مهندسين معماريين وكذا لا يحددون ويقدرون يعني إن كانت تسع ولا ما تسع أضرارها شنو سلبياتها إلى آخره، لكن إذا أخذ الإنسان الأمر بإجراءاتها الصحيحة مثل ما تفضلت يعني حتى لو أن أحد المواطنين المحسنين رأى مسجدا يحتاج للترميم نقول له اذهب إلى الأوقاف، أليس كذلك دكتور؟
نعم دكتور، أنت ذكرتني بشيء يا دكتور، يعني أنا لا أنسى هذا الموقف قدامي حصل يعني
نعم.
في أحد المناطق كانت أنا كنت قبل أشتغل في المؤسسة العامة الرعاية السكنية
نعم.
فكنا منجزين وحدات سكنية مع مساجد
نعم يعني بيوت الأئمة والمؤذنين
أيوة الأئمة نعم. والمساجد
نعم.
فجتنا أخت فاضلة فكان المسجد باسم أبوها
نعم.
المسجد كان قديم ونهد وبنوه جديد يعني بنى جديد على حساب الحكومة
نعم.
فجت الأخت الفاضلة قالت أنا أريد أن أتبرع بهذا المسجد دام باسم الوالد
نعم.
وين راحت؟ راحت الشركة. قالوا يبا هذه مناغصة يا أختي. قالت أنا بدفع المبلغ كامل. فجينا نبهنا قلنا يا أختي هذه مناغصة ورثت يعني دربات تبعينها للشركة تأخذ فلوسها يعني بدون وجه حق.
الله المستعان.
فأهل الكويت يعني جبلوا على الخير يا دكتور.
ما في شك الحمد
فهذا
لله.
يعني هذا نقول يعني مجتهد الأخ هنا هذا اللي راح، بس لابد من السؤال لأهل الاختصاص يعني ضروري أن المواطن يتجه للاختصاص اللي هم وزارة الأوقاف أو البلدية أو أي وزارة كان يعني يختص بها، وفيها ناس هناك يا دكتور يعني ينصحونك.
نعم.
يدورون الأجر صراحة.
نعم. إذا طيب في نقطة ثانية دكتور منصور عسى ربي حفظك، وهي أن أحيانا بعض الأخوة يتقدم بطلب لتخصيص أرض معينة كما تفضلت ليبني عليها مسجدا، وبعضهم لا يتقدم بطلب لبناء مسجد في الكويت ويبقى التحديد يعني موكولا إلى وزارة الأوقاف ثم المجلس البلدي، أليس كذلك؟ في الحالتين هذه أيهما أسهل بالنسبة للتنفيذ سواء في الأوقاف أو البلدية، الطلب الأول اللي يحدد المكان ولا اللي يخليه مفتوح ويترك لهم حرية الاختيار؟
بالنسبة لنا احنا كمجلس بلدي
نعم.
أنا أتكلم على المجلس البلدي
نعم.
المجلس البلدي أيضا ينظر إذا كان الحرية طبعا يكون أفضل
نعم.
المناطق الجديدة تكون في أماكن للمساجد، بس إذا أراد أن يعني يكون قريب منها المسجد أو منطقته محتاجة لها المسجد يدرسون الحالة، وكما تعرف يا دكتور أنه لابد من شروط أنه لا يكون غريب مثل ما عولنا عليها في النقطة السابقة
نعم.
أنه لا يكون غريب، فهي يعني تعتمد على الحالة أين هي الموقع أين هو، بس الأفضل أنه يكون يعني يعطي الحرية لوزارة الأوقاف
نعم.
يعني هي اللي تختار المناطق الجديدة وهو الأفضل يعني بالنسبة لهم، ما شاء الله إحنا كل منطقة الحين كل قطعة فيها مسجد أو أكثر
نعم.
هذا يعني نعمة من الله لا بد أن نشكر عليها
لا طبعا. شك لا شك الحمد لله. يعني أنا أذكر أحد الأخوة يمكن ذكرت القصة في الحلقة الماضية، أحد الأخوة الأمريكان ومسلم جديد، فلما جاء الكويت يعني أخذ كاميرته وقام يمشي بس يصور المساجد وهو مندهش يعني من كثرة المساجد بفضل الله، يقول مور مور موسك أو كذا يعني المساجد كثيرة
ما شاء الله،
وهذا فضل من الله عسى ربي لا يحرمكم نجاح. دكتور منصور إذا كان في كلمة أخيرة لإخوانك وأخواتك المستمعين الذين الحقيقة أظن أنهم استفادوا من هذه المداخلة وإن كانت مختصرة، لكن أنا شخصيا والله اتضحت لي أمور ما كنت يعني على اطلاع بها، عسى ربي لا يحرمك لأجر دكتور.
آمين أجمعين إن شاء الله. أود أول شيء أشكر إذاعتكم وبرنامجك الشيق صراحة يا دكتور، ونشكر يعني الداعمين للبناء المساجد بالكويت
نعم.
وإن شاء الله يجعله في يعني ميزان أعمالهم، وهذا أهل الكويت يعني أهل الخير وأهل الفضل، فضل من الله الحمد لله، يعني أهل الكويت ما قصروا في دول اللي برا دون اللي داخل.
الحمد لله.
والحمد لله، وهذه يعني نعمة من الله، عسى الله يتمم علينا النعم وأن لا يغير علينا إلا بالأحسن إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
جزاك عنا الخير.
الله يحفظك دكتور، شكر الله لكم، وسلامنا لكل الأخوة أعضاء المجلس البلدي، وتوصل لهم الشكر على عنايتهم بالمساجد، وشكر لك خاص دكتور منصور على توضيح الصورة ودفع هذه التهمة التي قد تقع يعني ظنا من قبل بعض الأخوة أن والله المجلس البلدي ربما أحيانا يعطل المساجد، لكن من خلال الإحصائية التي تفضلت بذكرها أظن أن هذه التهمة زالت. دكتور منصور الخرينج عضو مجلس البلدي، شكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ها نحن وقوف ببابك فلا تردنا عن جنابك، يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. إلهنا وخالقنا، اللهم أنزل علينا توبة من عندك تكفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتعلي بها قدرنا وتشرف بها مكانتنا وتقضي بها ديوننا. اللهم
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا الفاصل اليسير للحقيقة استمعنا واستمتعنا لكلمة الدكتور منصور الخرينج عضو المجلس البلدي فيما يتعلق بآلية بناء المساجد في الكويت، والحقيقة وضح جزاه الله خيرا بما لا مجال للشك فيه أن المجلس البلدي يبذل جهودا كبيرة في تنفيذ طلبات المساجد وتعجيلها، عسى ربي يجزيهم عنا خير الجزاء. أظن معنا اتصال الآن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ سيد القبلاوي.
حياك الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك
فيك. الله يبارك فيك.
يا مرحبتين. حياك الله معنا في هذه الحلقة شيخ سيد، ولا يخفى عليك الحلقة هاي تحدث فيها عن المساجد وعن فضل المساجد، فنستمع إلى مشاركتك الكريمة.
الله فيكم.
حياكم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا طيبا مباركا وكثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تلقينا يوم الحشر نظرة وسرورا. أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة وعلى الأمة جميعا فضل المساجد ومكانتها في الإسلام وفضل عمارها، فإن الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمار المساجد هم المؤمنون بالله عز وجل حقا، والله عز وجل قد ذكر فضلهم وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فوصفهم الله عز وجل بأنهم رجال، فالذين يعمرون المساجد إنما هم رجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو المكان الذي تبيض فيه القطاه، وهي نوع من الحمام. وخص القطاة بالذكر لأنها هي الوحيدة التي تبيض على الأرض، لا تبيض على شجر ولا على رأس جبل. فهذا البيت الذي تبنيه، الذي تبيض فيه، هذا البيت مع صغره، إلا أنه إذا بنى الإنسان مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني تصغير أقل شيء، ولا يكون مسجد كمفحص قطاه، وإنما يعني الإنسان إذا اجتهد بأقل شيء فإن الله عز وجل يرزقه الأجر الكثير، ويكون جزاؤه بنى الله له بيتا في الجنة. أيها الأحبة الكرام،
كلنا يعلم أن أول عمل قام به نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية المباركة هو بناء المسجد النبوي الشريف، مما يدل على أن المسجد هو أهم شيء في حياة المسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكانت المساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة، وقد أسس صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك على التقوى، فكانت فيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون كلما حزبهم أمر من أمر دينهم ودنياهم، كلما حزب المسلمون أمر وكلما أهمهم شيء إلى أين يلجؤون؟ إلى المسجد، لأن المسجد هو أهم شيء في الدولة، بل هو أهم شيء في الإسلام، أهم من المدرسة والمستشفى والمصنع والبستان، فهو الذي يخرج الأصحاء عقليا وبدنيا، وهو الذي يقضي على الجريمة والرذيلة ويستبدلها بالفضيلة والخصال الحميدة، هو الذي يخرج العلماء والأطباء والمهندسين والموظفين والعمال الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل. ولو أن كل عامل وكل مؤد واجب خرج من المسجد وكان المسجد هو بيته، فإننا سنجد إصلاحا لحال الأمة وتوفيقا لها، فإن الذين يخرجون من المساجد إنما هم رجال كما وصفهم الله عز وجل. هناك بعض الآداب التي ينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد أن يتبعها، منها عدم رفع الصوت في المسجد. الإنسان حينما يدخل المسجد يتأدب، لأن المسجد هذا بيت الله عز وجل، وليعلم أنه بيت الله وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. بيت الله، فهل ترفع صوتك في بيت الله وتريد أن تكون قائدا في بيت الله وأن تشير على الناس وأن يسمع الناس قولك، ها، وأن تكون الآمر والناهي في المسجد؟ لا، إنما يجب أن تتأدب بآداب المسجد. والإنسان يدخل المسجد همه فقط عبادة الله عز وجل، قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد كأنه قنديل من قناديل المسجد. لا شك أن عمار المساجد هم أفضل الناس، فينبغي ألا يؤذوا المصلين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. روي أن هذه الآية نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر، كما روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. والخيران هم أبو بكر وعمر، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، رفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده حينما قدم ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس وأشار الآخر إلى رجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. بس هذه كلمتان، كلمة وردها، ومع ذلك نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير: كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى كأنه يستفهم منه، لا يرفع صوته، بل كأنه يخاطب أخي السرار، يعني كأنك تسر سرا إلى من بجوارك. إذا أسررت سرا إلى من بجوارك هل أحد يسمعك؟ بالطبع لا. فهذا يجب أن يكون حال المسلم إذا دخل المسجد. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، صوته مرتفع، فلما نزلت الآية خشي أن يكون حبط عمله، فذهب إلى بيته وجلس منكس الرأس ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه أحد الصحابة أن يسأل عن حاله، فلما ذهب وسأله قال بشر حال، أخشى أن يكون حبط عملي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا بل أنت من أهل الجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان إذا أول ما يدخل المسجد أن يؤدي تحية المسجد، وتحية المسجد بعد الدخول ركعتان، وهما سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيدهما شديد حتى في وقت الكراهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد. ومن الأشياء أيضا الأمر الثالث، الحرص على نظافة المسجد والبعد عن كل ما يجلب له الأوساخ والنجاسات. ولذلك فإن الشرع الكريم نهى عن البصاق في المسجد وعن إيذاء المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني الإنسان إذا بدر منه هذا الشيء فإنه يدفنه. والحمد لله رب العالمين، المساجد في نظافة وبخير حال،
اللهم
وفيها المناديل وفيها العطور وفيها كل شيء، فالإنسان لا يؤذي هذه المناديل بالمسجد حتى لا يؤذي المسجد.
بارك الله فيك شيخنا الشيخ سيد القبلاوي، لعلنا نختم بهذه، وجزاك الله خير على حسن الكلام، وبارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير شيخ سيد، الله يشكر سيد،
الله يبارك،
بارك الله فيكم، سلام الله وبركاته. جزاه الله خير شيخ سيد، كانت مشاركة طيبة الحقيقة ونافعة، وما شاء الله يعني أتى على كثير من النقاط ومن المسائل المفيدة. والله أنا أتمنى أن الشيخ سيد يتحفنا بمثل هذه المشاركات في الحلقات القادمة، يعني ما شاء الله مخارج الحروف وسلامة النطق وحسن التسلسل والترتيب كان ظاهرا وواضحا في مشاركة الشيخ سيد. الشيخ سيد مؤذن في وزارة الأوقاف، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقه لأن يتحول إلى إمام، وهو أهل لذلك، بارك الله فيه ونفع به. الحقيقة الكلام عن المساجد كثير وكثير، لكن يعني الوقت كله، يعني أنت شايف الشيخ صالح المخرج قاعد يأشره أنه ترى يقول ما قل ثلاث دقائق والحين يمكن بقى دقيقتين، لكن ثمة حديث أنا الحقيقة ودي أن أتلوه على إخواني نفع الله بهم، وهو ما أخرجه ابن ماجه في مقدمة سننه رحمه الله في باب من بلغ علما، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته خلنا نعدها مع بعض شيخ صالح.
نعم.
علما علمه ونشره،
هذه الأولى.
واحد، علم، سواء يعلم الناس أو ساهم في نشر الكتب وطباعة الكتب والأشرطة إلى آخره. وولدا صالحا تركه، هذا الثاني. ومصحفا ورثه، هذه الثالثة. سواء ورثه لورثته أو أنه مثلا أوقف هذه المصاحف في المساجد. لأنك أنت إذا شريت مصحف خليته في مسجد أو في مكان يتلى هذا المصحف، الحقيقة لك حسنة إن شاء الله، ولك أجر في كل من يتلو هذا المصحف. قال صلى الله عليه وسلم نعم شيخ،
تكون حسنة جارية تكون في هذا المصحف،
نعم، حتى بعد وفاته. أو مسجدا بناه، هذا الرابع.
نعم، هذا هو الشاهد في
نعم
الحديث.
نعم، هذا هو الشاهد في الحديث، أن بناء المساجد يعني له هذا الفضل وأنه يؤجر عليه حتى بعد موته. قال أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. والحديث كما تقدم رواه ابن ماجه. نسأل الله أن يوفقنا والإخوة جميعا وأنت كذلك شيخ صالح
وإياك
للقيام بهذه الأعمال الصالحة وأن نكون وإياك الصادقين المخلصين فيما يقولون ويعملون. أنا أترككم الآن إخوان الكرام إلى حلقتنا القادمة إن شاء الله يوم الجمعة القادم كل جمعة الساعة 9 مساء، والختام مع الشيخ صالح حفظه الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا الشيخ عبد الله على هذه الحلقة الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم أخوان المستمعين بما سمعنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المرتلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم